بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول أخونا السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو الراجح في تشميت الصغير؟ جزاكم الله خيرًا. إذا حمد يشمت، وإذا كان يميز ولا يعلم الحكم يعلم، وإذا كان دون ذلك يدعى له أو يحمد وليه عنه. هذه أقوال العلماء في هذا الأمر. يقول: هذا الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل هو لما بعد القيام من الركوع أم من أذكار الحمد بعد العطاس؟ ورد هذا وورد هذا. أما بعد الرفع من الركوع ففي الصحيح عند البخاري وغيره، أما بعد الرفع من الركوع فعند البخاري وغيره، وأما بعد العطاس فعند الترمذي، وحديث الترمذي حسن. يقول: إن أراد المصلي أن يزيد في زمن قيامه بعد الركوع رغبة في أن يساوي بينه وبين زمن ركوعه وسجوده، فما يشرع له؟ أيشرع أن يطول هذه الأذكار ولا تكفي في مثل قيام الليل؟ التطويل حفظكم الله في السجود وفي الركوع وفي القيام وفي الرفع بعد السجود وفي الرفع بعد الركوع هذه نسبية، كل بما يناسبه. والسنة في هذا أن تقرأ الأذكار الواردة في هذا الذكر المعين. فالسجود كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيله، والمشروع فيه الدعاء، والركوع كان يطيله بقدر أذكاره الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا بين السجدتين إطالته بقدر الأذكار الواردة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الرفع من الركوع. والله تعالى أعلى وأعلم. وقفنا على ما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة بقول باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. وبدأ رحمه الله بالأحاديث الواردة الدالة على مشروعية المصافحة وما فيها من أجر ومن أين ابتدأت، فالمصافحة مستحبة وفيها أجر عظيم تقدم. ووقفنا على حديث البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، رواه أبو داود. وفي رواية: إذا لقي المسلم أخاه المسلم فأخذ بيدي فصافحه تناثرت خطاياهما من بين أصابعهما كما يتناثر ورق الشجر بالشتاء. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث يرحمكم الله فيه السؤال عن الحكم الشرعي وما يتفقه به الإنسان في دينه، عن أنس رضي الله عنه قال جاء قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. أفيلتزمه ويقبله؟ قال البغوي والالتزام هو المعانقة. قال البغوي في شرح السنة والالتزام هو المعانقة. قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. في هذا الحديث بيان حكم الانحناء عند اللقاء من أجل التحية، فيه بيان حكم الانحناء عند اللقاء من أجل التحية، وبيان حكم الالتزام وهو المعانقة والتقبيل والمصافحة. أما المصافحة فتقدمت وأنها سنة مستحبة وفيها أجر عظيم، والأفضل أن تكون المصافحة باليد الواحدة وتجوز باليدين، والمصافحة باليدين إنما هي لتأكيد المصافحة. قال الإمام البخاري في الصحيح باب الأخذ باليدين، باب الأخذ باليدين، وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. ثم روى البخاري عن ابن مسعود قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن. قال ابن بطال الإمام المالكي في شرح البخاري معلقا على هذا الحديث وعلى هذا التبويب، الأخذ باليدين هو مبالغة المصافحة، الأخذ باليدين هو مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء. والمصافحة مشروعة عند اللقاء، وهكذا مشروعة عند المفارقة، ولكنها عند اللقاء آكد. وقد مضى شيء من الأدلة على ذلك. وأما الانحناء فالحديث فيه نهي عنه. قال الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. فهنا نهي عن الانحناء للصديق والصاحب عند الملاقاة. قال النووي رحمه الله في المجموع يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، لحديث أنس وقولي أينحني؟ قال لا. ولا معارض له ولا تغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح ونحوهما. يقول يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، يعني من أجل التحية، من أجل التعظيم، لكل أحد، للحاكم، للوالد. قال يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، وقال ابن تيمية رحمه الله: الانحناء للمخلوق ليس من السنة، الانحناء للمخلوق ليس من السنة، وإنما هو مأخوذ من عادات بعض الملوك والجاهلين. وقال رحمه الله: أما تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا. وقال ابن القيم: فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه. ادخلوا الباب سجدا أي منحنين، لأن ما يمكن الإنسان يزحف ورأسه في الأرض. وأما الالتزام والمعانقة فعن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني في الأوسط وفي السلسلة الصحيحة، والحديث سابق أيضا في السلسلة الصحيحة، عن أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وعن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله ابن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني، يعني من شدة سرعته ولهفته لصاحبه، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. هذه الهمة في طلب العلم. رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. هذه الأحاديث أيها الأفاضل كلها عند القدوم من السفر، كلها عند القدوم من السفر. وأما في الحضر فما حكم الالتزام والمعانقة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. قال: فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزغبها، يحملها ثقيلة على ظهره، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، يعني يقول في ذاك: أبي وأمي يا رسول الله. رواه الترمذي في الشمائل وإسناده حسن كما حكم عليه الألباني رحمه الله. وعن أم الدرداء قالت: قدم علينا سلمان فقال: يا أين أخي؟ قلت: في المسجد. فأتاه فلما رآه اعتنقه. وإسناده حسن. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما المعانقة ففي الحديث النهي عنها، أي حديث الباب، ويحمل النهي على فعلها دائما. يقول ابن تيمية: وأما المعانقة ففي الحديث النهي عنها. يلقى أخاه صاحبه يلتزمه؟ قال: لا. قال: أما المعانقة ففي الحديث النهي عنها، ويحمل النهي على فعلها دائما. وأما عند اللقاء أي من سفر، فقد جاء فيه حديث جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فالتزمه وقبل بين عينيه. وقال النووي في المجموع: ومعانقة القادم من سفر ونحوه سنة، ومعانقة القادم من سفر ونحوه سنة، أما معانقة غير القادم من سفر ونحوه فمكروه. صرح بكراهتها البغوي وغيره. والراجح أن الكراهة تتوجه على المداومة، يعني من داوم على ذلك في الحضر. لماذا؟ للأحاديث والآثار المتقدمة. ولذلك قال البغوي في شرح السنة: فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحضر، وأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. يقول: وأما المأذون فيه، كم نوع؟ 4: فعند التوديع للسفر، وعند القدوم من السفر، وطول العهد بالصاحب، وشدة الحب في الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: كنت أتحرج من المعانقة في الحضر، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول من هذه السلسلة حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل. ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه وأعدت النظر في الحديث تبين لي أن جملة الالتزام ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد بها التي بها كنت قويت الحديث، فحذفتها منه. قال: فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله صلى الله رضي الله عنه الثابت في الشمائل المحمدية. ثم قال الشيخ: ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحيانا وليس على الالتزام والمداومة، كما لو كان سنة كما هو الحال في المصافحة فتنبه. يعني المصافحة كلما لقيت صاحبك تداوم على المصافحة، أما المعانقة لا. قال: وقد رأيت للإمام البغوي رحمه الله كلاما جيدا في التفريق المذكور وغيره، فرأيت من تمام الفائدة أن أذكره ها هنا. ثم ذكر كلام البغوي في المأذون فيه، وهو عند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله عز وجل. وذكر ابن أبي شيبة آثارا عدة في هذا عن الصحابة والتابعين. وأما التقبيل فالمقصود به في الحديث تقبيل التحية، فالمقصود به تقبيل التحية. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا. سيأتي تفصيل ذلك الحديث الذي يذكرها الإمام رحمه الله. قال: فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا، ولما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم عام مؤته قبلوا يده وقالوا: نحن الفرارون. بل قال: بل أنتم العكارون. وقبل أبو عبيدة يد عمر، ورخص أكثر الفقهاء أحمد وغيره لمن فعل ذلك على وجه التدين لا على وجه التعظيم للدنيا، وكره ذلك آخرون كمالك وغيره، وقال سليمان بن حرب هي السجدة الصغرى. أما يعني ابن تيمية رحمه الله يقول تقبيل اليد لم يكن من عادة الصحابة، إنما كان يفعلونه أحيانا، يعني لما قدم مؤتة قبلوا يد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أبو عبيدة يد عمر لما أتى الشام. قال وأما ابتداء مد اليد للناس ليقبلوها، يعني شخص كبير يمد يده للناس ليقبلوها، قال أما ابتداء مد اليد للناس ليقبلوها وقصده لذلك، يعني يقصد أن يقبلوا يده، فينهى عن ذلك بلا نزاع كائنا من كان. أما ابتداء مد اليد للناس ليقبلوها وقصده لذلك فينهى عن ذلك بلا نزاع كائنا من كان، لا يجوز لأحد أن يمد يده للناس يقبلها. وهذا يفعل عند بعض مشايخ الطرق ونحوهم، ويتعبد العباد الأتباع بذلك، هذا خطأ. يقول ابن تيمية فينهى عن ذلك بلا نزاع كائنا من كان، يعني هذا باتفاق العلماء والأئمة رحمهم الله لا ينازعون فيه، وأنه منهي عنه، بخلاف ما إذا كان المقبل المبتدي بذلك، يعني هو يأخذ يده يسلم عليه ثم يهوي عليه فيقبلها. فرق بين هذا بين يقصد الرجل أن يمد يده لأصحابه ليقبلوها، فمد اليد وقصد بقصد التقبيل هذا منهي عنه بلا نزاع. نعم بخلاف ما إذا كان المقبل المبتدئ، حتى الوالد لا يمد يده يقصد، لا يمد يده لولده، كلما جاءه يمد يده ليقبلها له. يقول كائنا من كان بلا نزاع. قال وفي السنن قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفينحني له؟ قال لا. قالوا فيلتزم ويعانقه؟ قال لا. قالوا فيصافحه؟ قال نعم. فهذا الحديث نص في عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء، وستأتينا أحاديث. قال الألباني رحمه الله فالحق أن الحديث نص صريح في عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء، ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات كما هو ظاهر، يعني التقبيل عند اللقاء. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصحابة في وقائع مختلفة مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة وسيأتي، وتقبيله واعتناقه لأبي الهيثم بن تيهان وغيرهما، فالجواب عنها من وجوه. الأول أن أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة، والثاني أنه لو صح شيء منها لم يجوز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح، لأنها من الفعل ويحتمل خصوصية. قال وأما تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة يدل بمجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية. يقول الشيخ الأول أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلاميذه ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة. الأمر الثاني يقول أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم. والثالث قال أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة كسنة المصافحة، فإن مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحوالي أنه جائز. قال: وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. هذا الحديث على ما بوب عليه الإمام رحمه الله في تقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل رجله كذلك. قال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات. تكملة الحديث: فقال لهم عن الآيات 9: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرفوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلا ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال: فقبلوا يديه ورجليه فقال: نشهد أنك نبي. فقال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. هذا الحديث قال النووي رحمه الله هنا: رواه الترمذي وغيره، ممن رواه الإمام النسائي في السنن، وقال: وهذا حديث منكر. نسائي قال: وهذا حديث منكر. وضعفه الألباني رحمه الله في التعليق على السنن. وقال محقق المسند الشيخ شعيب الأرناوط ومعه رحمه الله: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سلمة وهو المرادي الكوفي، فلم يروي عنه سوى عمرو بن مرة وأبي الزبير المكي، ولم يوثقه سوى العجلي ويعقوب بن شيبة. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وقال عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف أو فتعرف وتنكر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. فيه تقبيل اليد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة، أي يروي قصة. هذه القصة كما تقدم معنا كانت عند رجوعهم من غزوة مؤتة، أن عبد الله بن عمر كان في سرية يقول ابن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحاص الناس حيصة، يعني أخذوا طريقا، فكنت في من حاص. قال: فلما برزنا قلنا، لما برزوا من الاشتباك بالعدو في مؤتة وجدوا مسلكا للخروج وعدم المواجهة، قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. يعني التقى الجمعان ثم حصل قتال شديد ومات 3 من الأمراء. من هم؟ جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، واستلم الراية سيف من سيوف الله خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه وعن الجميع. فعمل خطة وسحب المسلمين من المواجهة بحيلة. قال: فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، فقلنا ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون فاقبل إلينا. قال: لا، بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده، فقال: أنا فئة المسلمين، أي أنا الذي يرجع إليه أهل الإسلام. هذا الحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد ابن أبي زياد. قال الألباني في الإرواء: قلت وهو الهاشمي مولاهم الكوفي وهو ضعيف. فهذا الحديث الثاني أيضا ضعيف، ولكن دلت أحاديث أخرى على تقبيل اليد. قال الباوي في شرح السنة: وعن تميم بن سلمة أو ابن سلمة قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح فأخذ بيده فقبلها. قال تميم: كانوا يرون أنها سنة. قال ابن حجر: وقد جمع كلام الأئمة وجمع الآثار في جمع متقن محكم. قال: قال ابن بطال: وإنما اختلفوا في تقبيل اليد، فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون، واحتجوا بما روي عن عمر أنهم لما رجعوا عن ابن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون، فقال: بل أنتم العكارون، أنا فئة المؤمنين. قال: فقبلنا يده. قال: وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم، ذكره الأبهري. وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه. قال الأبهري: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم، وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. قال ابن بطال: وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات الحديث وفي آخره فقبل يده ورجله. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: حديث ابن عمر أول شيء أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود، وحديث أبي لبابة أخرجه البيهقي في الدلائل وابن المقرئ، وحديث كعب وصاحبي أخرجه ابن المقرئ، وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه، وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقرئ، وحديث صفوان أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وقد جمع الحافظ أبو بكر ابن المقري جزءا في تقبيل اليد سمعناه، أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا، فمن جيدها حديث الزارع العبدي: وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، أخرجه أبو داود. وقد حكم عليه الألباني بحاشية أبي داود قال: حسن دون ذكر الرجلين، حسن دون ذكر الرجلين، يعني تقبيل اليد صحيح، أما تقبيل الرجل لم يثبت. قال ابن حجر: ومن حديث مزيد العصري مثله، ومن حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وسنده قوي. ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده. ومن حديث بريدة في قصة العربي والشجرة فقال: يا رسول الله إئذن لي أن أقبل رأسك ورجليك، فأذن له. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. وعن ثابت أنه قبل يد أنس، وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله، وأخرج ابن المقري أخرجه ابن المقري قال: وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناولنيها فقبلتها. قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز، يعني لأجل الدنيا لا يجوز، لأجل الدين يستحب. والآثار كثيرة متضافرة يشد بعضها من بعض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة، حتى لا أنسى الأسبوع القادم أعتذر عن الدرس فقط لأسبوع واحد لطارئ سفر. الأسبوع القادم درس الثلاثاء والاثنين الخطبة قائمة، أعتذر عن درس الاثنين والثلاثاء حتى لا يتكلف بعض الأخوة الأفاضل مشقة الطريق والسفر لعذر سفر ضروري. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فيه المعانقة والتقبيل لمن قدم من السفر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. حقيقة قول الترمذي في سننه، وهو الذي نقله عنه البغوي في شرح السنة، قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، وضعفه الألباني. وقد تقدم أحاديث آثار في معانقة وتقبيل من قدم من السفر، تقدمت المعانقة، تقدمت أنها من السفر سنة مستحبة، وفي غيرها تجوز لأغراض بشرط عدم المداومة. قال النووي في المجموع: أما تقبيل القادم من سفره ونحوه فسنة، أما تقبيل القادم من سفره ونحوه فسنة، ومعانقة القادم من سفر ونحوه سنة. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. عندكم طليق؟ والأصح طليق، ضبط مسلم طليق في كتابه طلق، والصحيح طليق، ويروى طلق أيضا، ولكن رواية مسلم موجودة بين أيدينا طليق، وذكر البغوي في المفهم أنه في رواية طلق. هذا الحديث فيه استحباب البشر وطلاقة الوجه عند الملاقاة والمصافحة. قال: وبشاشة الوجه، واستحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه. قال النووي في المجموع: ويستحب مع المصافحة بشاشة الوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أحاديث كثيرة. وقال في الأذكار ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. هذا الحديث فيه تقبيل الرجل ولده شفقة، ففيه تقبيل الأولاد والصغار، والأحاديث فيه كثيرة. قال ابن حجر: وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل والمحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة، وكذا الضم والشم والمعانقة. ومن الأحاديث والآثار في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ رواه البخاري ومسلم. وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه. وعن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. الحديث رواه الترمذي والنسائي. وعن البراء قال: دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها الحمى، فأتاها أبو بكر فقال لها: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن نافع قال: كان ابن عمر يلقى ابنه سالما فيقبله ويقول: شيخ يقبل شيخا. وعن إياس ابن دغفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي عليهما السلام. رواه أبو داود. قال البخاري: باب رحمة الولد وقبلته ومعانقته. قال ابن حجر: قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة. وتقدم في مناقب فاطمة عليها السلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة. وقال النووي رحمه الله: وأما تقبيل خد ولده الصغير وولد قريبه وصديقه وغيره من صغار الأطفال الذكر والأنثى على سبيل الشفقة والرحمة واللطف فسنة، وأما التقبيل بالشهوة فحرام سواء كان في ولده أو في غيره، بل النظر بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب بالاتفاق، ولا يستثنى من تحريم القبلة بشهوة إلا زوجته وجاريته. وتقدمت مسألة مصافحة النساء، وتقدمت مسألة المصافحة عقب الصلوات المكتوبات. نقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله في باب جديد في أحكام الجنائز بعد الإسبوع القادم
إلى الدروس المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.